إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الذي مضى إلى الحديث الثاني عشر في كتاب الطهارة، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع التخلي. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نقف عدة وقفات أمام كل حديث. الوقفة الأولى تكون مع راوي الحديث، وراوي الحديث هو أبو أيوب الأنصاري، اسمه خالد ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد بدرا ومات في خلافة معاوية مع ابنه يزيد لما أغزاه أبوه القسطنطيني، فخرج أبو أيوب معه. فلما ثقل قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني، فإذا صففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم، ففعلوا وقبره قريب من سورها. وقيل سنة 50، وقيل 51، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 150 حديثا. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصة عجيبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مهاجرا. الأنصار في مدينة رسول الله كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والتسليم على أبواب المدينة في صبيحة كل يوم، يخرجون لانتظار قدومه صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم شوق لرؤية النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. وما أن قدم النبي المدينة إذا بالأنصار كل يريد أن يشرف باستضافة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتركوها فإنها مأمورة، أي أن الدابة تمشي بأمر السماء، فاتركوها فإنها مأمورة. فماذا صنع يا ترى؟ وقف كل أنصاري على باب داره يدعو الله عز وجل أن يكون مبرك الدابة أمام بيته هو، حتى يحظى بشرف استضافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وظلت الدابة تمر بين أمل وبين حزن، نعم بين فرح وسرور وبين حزن وألم، كيف ذلك؟ تمر الدابة أمام دار أحدهم فيبعث الأمل في نفس صاحبها ويدعو الله تعالى أن تبرك أمام داره، ولكن إذا مرت وتركت داره اشتد حزنه وألمه، لأنه لم يحظى بشرف استضافة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. وظلت الدابة تمر بين أمل ورجاء وبين حزن وألم، حتى بركت الدابة بأمر الله رب العالمين في قطعة أرض فضاء لغلامين يتيمين من بني النجار. وفي هذه الأرض بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده النبوي. قطعة الأرض هذه كانت أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي يأتي مسرعا فرحا لأنه يحظى الآن بشرف استضافة خير خلق الله محمد ابن عبد الله. وها هو أبو أيوب الأنصاري يحمل متاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه يحمل أعظم كنوز الدنيا. وكانت دار أبي أيوب الأنصاري تتكون من طابقين، طابق عروي وطابق سفلي. فقال أبو أيوب لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه اصعد أنت يا رسول الله إلى الطابق العلوي، وأظل أنا وأهلي في السفل. فقال له النبي صلوات ربي وتسليماته عليه يا أبا أيوب السفل أرفق بنا، وانظر أخي الحبيب إلى شفقة رسول الله وإلى رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. أولا ما أراد النبي أن يشق على أهل البيت فاختار الأسهل له وكذلك لأصحابه، لأن الصحابة سوف يأتون رسول الله يصعدون ويهبطون، وربما كان في هذا قلق لأهل البيت أو هناك مشقة على أصحاب رسول الله، فاختار النبي الأسهل والأقرب فقال السفل أرفق بنا يا أبا أيوب. ولكن أبا أيوب حاول أن يصعد رسول الله إلى الطابق العلوي، ولكن النبي رفض وقال السفل أرفق بنا. فهنا صعد أبو أيوب إلى الطابق العلوي ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق السفلي. وهنا عانى أبو أيوب معاناة شديدة، قال في نفسه أن لأبي أيوب الأنصاري أن تطأ قدمه سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع يا ترى؟ بات هذه الليلة في حرج شديد لدرجة أنه كان إذا أراد أن يتحرك يمشي على أطراف أصابع قدميه، وعلى جدران البيت ولا يمشي فوق الصف حتى لا تطأ قدمه صفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شدة الحرج إذا به وقد انكفأ إناء ماء بسبب حرجه الشديد وشدة ورعه، فالماء كاد أن يتصبب على رسول الله لأن سقف الدار كان من جريد النخل. فماذا يصنع أبو أيوب الأنصاري يا ترى؟ يأتي بفراشه الذي ينام عليه ويتغطى ببعضه ويجفف به الماء حتى لا يسقط الماء على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبات ليلته هذه وكانت باردة بغير فراش وبغير غطاء، فعانى الحرج الشديد. فلما كان الصباح نزل أبو أيوب إلى رسول الله وقص عليه ما حدث في ليلته، فرق له النبي عليه الصلاة والسلام، وصعد النبي إلى الطابق العلوي رفعا للحرج عن أبي أيوب، ونزل أبو أيوب وأهله إلى الطابق السفلي. كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعد الطعام لرسول الله ثم يذهب به إلى النبي، وينتظر أبو أيوب وأهله لا يأكلون حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه. لماذا؟ حتى يأكلون أو حتى يأكلوا من نفس الموضع الذي أكل منه النبي الأمين تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحرون الموضع الذي أكل منه النبي ووضع فيه النبي يده فيأكلون من نفس الموضع تبركا برسول الله. وذات مرة أعد أبو أيوب طعاما وكان به البصل والثوم، وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتظر كعادته فراغ رسول الله من طعامه، ولكن أعاد النبي الطعام ولم يأكل منه شيئا. فتعجب أبو أيوب وحمل الطعام وعاد به مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال يا رسول الله لأبي أنت وأمي كنا ننتظر فراغك من طعامك فنأكل من نفس الموضع الذي أكلت منه، فلما رددت طعامنا؟ قال له النبي الأمين يا أبا أيوب أبيه شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. فقال أبو أيوب أحرام هي يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجك، أي ينزل علي وحي السماء، ومعلوم أن الملك يتأذى من رائحة البصل والثوم، لذا كان النبي لا يأكل البصل والثوم صلوات ربي وتسليماته عليه. فالبصل ليس بحرام والثوم ليس بحرام، ولكن هناك علة أن النبي كان لا يأكل البصل ولا الثوم لأنه يناجى صلى الله عليه وسلم. فقال أبو أيوب من فرط حبي لرسول الله وشدة اتباعي لسنته، قال يا رسول الله لا ضير، وأنا أكره ما تكره، ومنع على نفسه أكل البصل والثوم. فيا لها من متابعة عجيبة، ويا له من حب صادق رضي الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري الذي دفن تحت أسوار القسطنطينية، لأنه كان له هم واحد هو نصرة هذا الدين العظيم. هذا عن الوقفة الأولى مع الحديث، وهي الوقفة مع راوي الحديث مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن مع وقفتنا الثانية بين يدي هذا الحديث، وهي الوقفة مع الأحكام الفقهية والفوائد الإيمانية المستمدة والمستنبطة من هذا الحديث. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها، والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب، فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى ظاهر هذا الحديث، ومنهم من أجازه مطلقا ورأى أن هذا الحديث منسوخ، وزعم أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وممن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقا عروة ابن الزبير وربيعة ابن عبد الرحمن، ومنهم من فرق بين الصحاري والبنيان فمنع في الصحاري وأجاز في البنيان، وذلك أن الصحاري يتمكن المرء أن يتجه بخلاف المباني التي بنيت، وأعدت بها الكنف والمراحيض وما شابه ذلك، فمن الصعب أو من العسير تغيير ذلك. فجمع بين الأحاديث، فحمل حديث أبي أيوب الأنصاري وما في معناه على الصحاري، وحمل حديث ابن عمر على البنيان. وقد روى الحسن ابن ذكوان عن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود. واعلم أخي رحمنا الله وإياك أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه أبو أيوب الأنصاري من العموم، فإنه قال: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، فرأى النهي عاما. هذا كلام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بإحكام الأحكام. قال الشيخ آل بسام حفظه الله تعالى: اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومجاهد والنخعي والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم، وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا. وذهب إلى جوازه مطلقا عروة ابن الزبير وربيعة وداود الظاهري محتجين بحديث منها حديث ابن عمر الذي معنا. وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق هو مروي عن عبد الله ابن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك، وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة، فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها. وهذا هو الحق، فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء. وهناك قول رابع لا يقل عن هذا القوة، هو القول بالكراهة لا بالتحريم، وهذا وإن كان خلاف لأصل النهي، إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز وحمل أحاديث الباب على هذا والأقرب عندي، وهذا وقد ذهب إليه جماعة، وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب. هذا كلام العلامة آل بسام في كتابه الماتع الموسوم بتيسير العلامة. وعلى هذا إخوة الإيمان والإسلام لابد أن نفرق بين الصحاري والأماكن الفضاء، وبين الأبنية التي بنيت وبها المراحيض والكنف وقد بنيت مستقبلة أو مستدبرة البيت، فهذا لا بأس ولا حرج، إنما النهي ينصب على الصحاري والفضاء والله أعلى وأعلم، أو الرأي الذي لا يقل قوة أن النهي في الحديث للكراهة لا للتحريم والله أعلى وأعلم. وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث النهي عن ذلك، ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون. قوله فننحرف عنها ونستغفر الله، قيل يراد به نستغفر الله لباني الكنف على هذه الصورة الممنوعة عندهم، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهوا فيتذكر فينحرف ويستغفر الله. فإن قلت فالغائط والساهي لم يفعل إثما أو الناس والساهي لم يفعل إثما فلا حاجة به إلى الاستغفار، قلنا أهل الورع والمناصب العالية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء، والمراد الاستغفار بالقلب لأنه لا يجوز التلفظ بذكر الله تعالى في الكنف والمراحيض وما شابه ذلك، ولكن يجري ذلك على قلبه والله أعلى وأعلم. وقال ابن دقيق العيد أيضا الحديث دل على المنع من استقبالها لغاية أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين، أحدهما خروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة، وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج، ومن علل بالعورة منعه، والله أعلى وأعلم. فهذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام في فوائد جمة ينبغي على المسلم أن يحتاط، وعليه دائما وأبدا أن يلزم غرض النبي الأمين، فإن اتباع السنة حصن حصين من حصون النجاة، كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المخرج من الفتن في اتباع سنته، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. وقال أيضا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. بهذا القدر إخوة الإيمان والإسلام نكون قد وصلنا إلى نهاية شرحنا لهذا الحديث الطيب، وقد وصلنا إلى الحديث 13 في كتاب الطهارة، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، في رواية مستقبل بيت المقدس. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. نرجئ شرح هذا الحديث إلى اللقاء القادم إن قدر لنا بقاء، وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.